بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن قراءة المسودة للنقد التوثيقي، سنتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن قراءة المسودة من أجل وحدة البحث وسلامة اللغة مع ضيفنا المعروف الدكتور عمار الددو كما تعودنا في كل حلقة. حياكم الله دكتور.
حياك الله.
احنا تكلمنا عن قراءة المسودة والأقسام التي تمر بها، نعيدها على عجل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الفروع فقط.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نلخص أيضا بكلمتين قراءة المسودة للنقد التوثيقي. قلنا تقسم إلى جانبين، الجانب الأول خارجي والجانب الثاني داخلي، وكل منهما ينقسم أيضا إلى قسمين إيجابي وسلبي. الموضوع الإيجابي هو ينصب أيضا على النص من حيث السلامة ونسبته لقائته من الناحية الخارجية، وينصب أيضا من الناحية الداخلية على مدى صحة هذا القول المقال وإن كان قد قاله مؤلفه. أما الموضوع الخارجي أيضا من حيث الجانب السلبي فيه، هل قاله مؤلفه أو لم يقله، وكذلك ومن الناحية الداخلية إن كان فيه أو سهو أو خطأ أو مشاكل ذلك.
اليوم الذي سنتكلم عنه قراءة المسودة من أجل وحدة البحث وسلامة اللغة، ما اختلاف هذه عن
الحقيقة؟ هي الأمر كلما قرأت المسودة، بعد قلنا أن تكتب المسودة، كلما قرأت المسودة قراءة أكثر، كلما اكتشف الباحث عيوبا أكثر، وكلما أيضا تبين مواضع وجوانب تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى تصحيح وتحتاج أيضا إلى هندسة إذا جاز التعبير. ذكرنا بعد أن تأكد ونظر في هذه النصوص من حيث السلامة الخارجية والداخلية بالنسبة لها، من حيث الصحة وعدم الصحة، لأن هذا أمر مهم وضروري جدا. بقيت قلنا عنده أثناء الكتابة إشارات كثيرة ورموز كثيرة وتصحيحات كثيرة بالنسبة لهذه المسودة، وأسهم كثيرة ونقل إلى هنا ونقل إلى هناك. فهذه القراءة الأخرى الآن حتى ما يربك نفسه، يعني ربما بعض الباحثين يقول في نفس المكان أو بنفس بقراءة واحدة أستطيع أن آتي على الجميع، أوثق النصوص وأتأكد من سلامتها وأقدم وأؤخر وأصحح اللغة وأنظر في كل هذه الجوانب. هذا الأمر في الحقيقة أنا لا أنصح به، لأنه يفوته أشياء كثيرة، الذهن لا يستطيع أن ينشغل ويفكر في أمور مرتبكة ومتشابكة بآن واحد أو كثيرة بآن واحد. يعني كلما كان تركيزك في القراءة الواحدة على أمر واحد، كلما كنت له أكثر تصيدا وأكثر دقة في الوقوف عليه. وبالتالي يعني أن تكون قراءة، يعني كلما يخطر ببالك شيء اقرأ قراءة كاملة من أولها إلى آخرها، لا يضرك شيء، بل يعني الأمر يستوي لديك أكثر فأكثر. فموضوع نحن لم نكثر على البحث حقيقة في القراءة، وإنما يعني الآن بعد الكتابة الأولى، القراءة الأولى قلنا النقد هذا التوثيق، وقراءة ثانية لم نزد عليه كثيرا. فهذه القراءة هي وحدة وسلامة اللغة. هنا أريد أن أشير إلى أن طلاب الدراسات العليا ولا سيما طلاب الماجستير منهم في مثل هذه الأمور، يعني أنا أنصحهم في يعني عرض جزء من المادة مكتمل تقريبا مقروء، كل هذه الفصل الأول ولا سيما يعني مكتوب فيه المسودة ومقروء النقد التوثيقي ومقروء هذه القراءة الأخرى، يعني يكاد يكون أقرب للنهاية والتمام، لعرضها على المشرف فصل كامل، لأن بعض الباحثين قد لا يعرض على المشرف إلا بعد أن ينتهي، وبالتالي يكون ربما المشرف هنا في مثل هذه الأمور قد ينسف الكتابة كاملة برمتها، وبالتالي فالطالب هنا قد ينهار وأنه يريد أن يبني بناء جديدا. هذا كل ما لديه من قوة وكل ما استطاع أن يبذله وكل كيف يستطيع أن يبني، وبالتالي قد يحبط ولا يستطيع أن ينهض برسالته ثانية. لذا أنصح الباحث هنا أن يعني يركز على فصلا من أو مبحثا على فصل، لنقول على فصل من الخطة الدراسية مكتمل معرض لكل ما تحدثنا عليه، ثم يوصله لمن يوصله للمشرف.
ما في خطوة خطوة.
فإذا أوصل هذه الأمور هناك، لابد أن الطالب سوف يمر بأخطاء. سوف يمر بأخطاء ويحصل عنده نقص ويحصل عنده سهو ويحصل مشاكل ذلك، وبالتالي إذا وقف على أخطائه مبكرا الاستدراك يكون عليه سهل، ويعرف ماذا يريد منه المشرف، حتى أيضا يتدارك ويبني على ما يريد مشرفه، ولا يمنع أيضا أن يستشيره في كل ما يذهب إليه، لكن لا يكون كثير الإلحاح بحيث يسأل عن كل كلمة وعن كل جملة وعن كل فقرة، هذه تصلح ولا تصلح لنا أيضا، حتى لا تضعف ثقة أيضا المشرف في الباحث وفي الطالب، يعني يعطيه شيء متكامل مبني يعني يشعر به، حتى يستطيع فيه وحدة موضوعية، يستطيع المشرف أيضا أن يعرف أن الطالب جاء بالفكرة التي يريد أم لم يأتي بالفكرة التي يريد.
حتى لو أعطى لي المشرف خطوة خطوة كما قلت مبحث مبحث، يستطيع المشرف أن يطلع بشكل أفضل،
يعطيه صورة أيضا متكاملة. لما الفصل هو حقيقة الأمر، الفصل أو المبحث، الفصل هو يجب أن يكون متضمن فكرة كاملة تامة، وبالتالي يستطيع أيضا القارئ لها يعني أن يأخذ فكرة عما كتب وعن كيفية أسلوب وعن أسلوب هذا الباحث وكيفية كتابته وما هي أخطاءه، لأنه طبيعة الإنسان أن يكون عنده بعض الأخطاء تتكرر، وبالتالي فإذا ما صححت بوقت مبكر تفاديها يكون سهل والوصول. وبالتالي وأنصح من الباحث حقيقة، ربما المشرف قد يرد الفصل مرة ومرتين وثلاث مرات، وقد وصل بعض أساتذتنا إلى رد هذه الأمور 5 مرات، يعني قد يصلها ولا يرضى بما كتب الباحث، وهذا حقيقة في الأمر أنا أنصح الطالب هنا يجب ألا يتبرم وألا يتضجر، لأنه وبالتالي كثرة هذا الأمر يصقله. جميل. انظر إلى مثلا لتكن وبأي الحجر لو كانت في مجرى النهر لماذا تكون مصقولة؟ لكثرة ما تمر على أخوات لها فتحتك بهذه وتحتك بتلك وتحتك هذه، وبالتالي تخرج لك مصقولة كأنها زجاجة. وبالتالي أما المتطرفة وتبقى على الضفة لا يمسها أحد لا بضر ولا بسوء، تبقى على ما هي عليه، فلا يعرف معدنها ولا يعرف جوهرها ولا يعرف جيدها من خبيثها، وبالتالي
لابد أن يصبر.
فالباحث هو حقيقة إذا ما حك كثيرا وبالتالي سوف يصقل صقلا جيدا، فلا يتضجر ولا يتبرم. والمشرف الجيد أيضا هو الذي يجور على تلميذه علميا، وليس أقول غير ذلك، وبالتالي فأيضا يخرج منه باحثا متمرسا في هذا الباب بطلا لنقل، يخرج لنا موضوعات إن شاء الله تكون جيدة. فهنا موضوع القراءة، لكثرة القراءة أيضا تعطي كذلك البحث كثرة صقل، يعني وبالتالي كثرة مرورك على هذه الأمور، أنت وقفت في هذه المرة على خطأ وفي الثانية على خطأ وفي الثالثة على خطأ، وبالتالي يجب على البحث ألا يمل وألا يكل من كثرة القراءة وكثرة ترداد النظر في البحث، لأنه سوف يقومه وتقويما سلام. لماذا قلنا إذن هنا هذه القراءة سلامة وحدة البحث؟ الوحدة البحث كما قلنا يجب أن يشتمل على وحدة موضوعية، يجب ألا يكون متفكك، يجب له يكون له بداية ويكون له نهاية، يكون له نتائج، يعني هدف يجب أن يخلص إليه الباحث، وبالتالي لديه نقاط في الذهن أصلا لما بنى بحثه أصلا ابتداء، هو أراد أن يخلص إلى الفكرة الفلانية أو إلى النتائج الفلانية، وبالتالي يجب أن تبقى هذه النتائج في ذهنه وقائمة، ويجب أن يعكس هذا البحث هذه النتائج، وألا فإذا ما شعر الباحث أن هذا الأمور قد تلاشت وأن هذه النقاط لم يصل فيها إلى شيء، فيجب أن يتدارك نفسه وأن يتدارك ما جمع من بيانات ومعلومات حتى يصل إلى الهدف ويصل إلى الغاية، ولو اقتضى ذلك منه تغيير الخطة ولو، وبالتالي هذه الخطة يعني ليست منزلة، هي هو وضعها ابتداء بالتشاور مع أستاذه، وبالتالي فإن وجد الأمر أو طبيعة البحث تحتاج إلى توسيع هذه الخطة أو إلى تضييق هذه الخطة، وبالتالي فماذا عليه؟ عليه أيضا أن يضع فقرات جديدة أو يحذف فقرات جديدة، فهنا يأتي موضوع القراءة، يأتي موضوع وحدة
البحث. إذن هي تعتبر تنقيح دكتور؟
تنقيح، فقلنا أنه يضع هناك في عنده إشكالات كثيرة وضع عليها علامة استفهام، يعني حتى توضيح عبارات، توضيح
علامة استفهام من المشرف؟
منه، قد تكون منه وقد تكون من المشرف، يعني وبالتالي منه هو لما قرأ تبينت له أنه أمور غامضة، وبالتالي قد يحتاج إلى رجعة مصادر فيرجع إليها، قد يحتاج إلى سؤال مشرف فيسأله، قد يحتاج إلى أسئلة أهل العلم فيسأل أهل العلم، يعني يحل الإشكالات التي ظهرت لديه أو ظهرت لدى مشرفه. توضيح الغامض أيضا، يعني المعاني والبيت شعر مثلا مرة معه غير واضح وغير، يعني يحتاج القارئ أن يتبينه، لا بأس أن يشرح هذا البيت أو أن يعود إلى شروح الدواوين مثلا أو شروح هذه الكتب أو الشاهد من هذا البيت، وبالتالي أيضا يوضحه ولا يتركه غفلا حتى أيضا لا يقع فيها الباحث. توثيق ما يلزم.
دكتور يوضح الغامض في ضمن صلب الموضوع.
طبعا في نصوص أنت نقلت نص لمؤلف معين، يعني حتى لو كان فتوى أو تفسير معين أو مشكلة إعرابية أو مشكلة تاريخية أو فيها هذه المشكلة، يعني المتن نفسه النص المنقول فيه غموض،
ما يعتبر هذا تحقيق؟
لا، أنت كباحث يعني يجب أن تعطيني فكرة واضحة. أنت ما قلنا الباحث يجب أن يكون يعني يأخذ دور المحقق ودور المؤلف ودور الـ يعني كل هذه الأدوار، يجب أن تعطيني صورة واضحة. وبالتالي لما إذن أنت أتيت بهذا أصلا الشاهد لحتى تستشهد به؟ تعطيني أشياء غامضة إذا كنت أنت ما فاهم الفكرة، كيف تستطيع أن توظفها إذا توظيفا سليما؟ فأنت فهمت في منها ما لا أفهمه أنا، وبالتالي تتوقع من الباحث، لأنه أنت تعرض إلى طبقة كبيرة من القراء، فيهم مستويات متدنية، فيهم متوسطة، فيهم مستويات عليا، وبالتالي إذا يجب أن تخاطب الناس مخاطبة تعطي حد الوسط، وبالتالي تعطي الشريحة الأكبر، والوسط طبعا هي الشريحة الأكبر من المجتمع. أنت إذا توضح الأمور التي ولا بأس أن يقرأ لك غيرك، حتى وإن كان فقرة كذا يعني انتهيت من فصل معين، ولك زميل تثق بعلميته ولديه من الوقت يكرمك فيه، وبالتالي يعني لا بأس أن تضع هذه هذا الفصل بين يدي، يعني انظر ما فيه. يعني أريد أنا أن أقول في هذا البحث الفكرة الفلانية،
هل وصلت هذه؟
هل وصلت إليها؟ وقد فعلها معنا بعض أساتذتنا حقيقة، كان دكتور أذكره درسنا أيضا، يعني جاء لنا بكتابه، هو أراد أن يقول أن يضع فكرة معينة في ذهنه، لكن أراد أن تكون هذه الفكرة غير جلية بحيث بتكون واضحة جدا، وأرادها بالوقت نفسه أن يفهمها الخاصة ويفهمها أيضا من طبقة معينة من المجتمع. فدفع لنا الكتاب وقال يعني اقرأوا، ثم بعد أن قرأ الكتاب قال ماذا فهمتم منه؟ يعني يريد إن هل أنا وصلت الفكرة أو وصلت الفكرة للقارئ أم لا؟
جميل.
فلا بأس أن تعطي أنت المبحث أو الفصل أو ما شكل ذلك لزميل لك أو ممن تثق بعلمه فيقرأ، ثم تسأله ماذا فهمت مما كتبت؟ يعني فتتبين أن هذه القراءة، وبالتالي أنت تختبر نفسك في نفس الآخر أو في لدى الباحث جميل. الآخر كذلك قلنا فيه عندك تناسب من حيث الطول والقصر وهو تحدثنا عنه.
لا، قبل ما ننتقل للدكتور، توثيق ما يلزم؟
توثيق ما يلزم، ذكرنا أنه بعض الأمور يعني
أنا عندي سؤال بالموضوع، أنه ما وثقنا عندما نقلت أنا المعلومة، ألم أوثقها في المسودة؟
طيب، هنا أنت وثقت هذه المسودة ونقلت من هذا الكتاب. جميل. طيب، هذا النص كذلك يحتاج إلى تدعيم، ما يضر أنه نقلته مثلا من كتاب فلان عن فلان، نقلت قول الشافعي من كتاب مثلا من كتب الغزالي، الغزالي قال أنه هذا قول الشافعي، لم تستطع أنت أن تتوصل إلى كتاب الأم للشافعي أو ما شكل ذلك. لو وصلت لكتاب الأم للشافعي أو كتاب الرسالة وخلاص ونقلت من الرسالة، خلاص إذا تحيل إلى الرسالة تحيل لكتاب الأم للشافعي.
ألم أقوم بهذه الخطوة بالنقد
ابتداء في الجمع؟ النقد التوثيقي تصحة النص أيضا ابتداء، أنت سليم ولا سليم أيضا هذا شيء أمر آخر، لكن هنا بقصد التوثيق أن تضع في الحاشية تشير إلى المصدر الذي نقلت منه المعلومة، وغير القراءة الأولى هل هذا صواب ولا لا، غير أن تشير في الحاشية. لكن هنا توثيق ما يلزم هو أن تثبت وتحيل في الحاشية إلى الكتاب الذي ذكرت فيه المعلومة، هنا المقصود. في الآن لما أنا نقلت مثلا كتاب نقل قول للشافعي مذكور في كتب الغزالي، مثلا كتاب الوسيط لنقول، فكتاب الوسيط نقلا للشافعي، وبالتالي أنا أخذت من الغزالي وقاله الشافعي، أنا أشرت هنا لمن؟ أشرت لكتاب الوسيط للغزالي. طيب، أرجع لكتاب الأم، وجدت كتاب الأم، أذكر إذا كان النص برمته موجود هناك مقول الأم نقطتين، أضع الصفحة والجزء، ثم وينظر مثلا من الكتاب الوسيط للغزالي. ما وجدت أنا كتاب الأم ليس بين يدي، ولكن يمكن أن ترجع أيضا تدعم هذا من كتاب آخر أن فعلا الشافعي قال هذا، وبالتالي ينظر المصدر فلاني وفلان وفلان، ممكن تحيل إلى توثق الكلام من أكثر المصدر، وبالتالي تجعل شواهد كثر، يعني كالقاضي كالمحقق. المحقق عندما يأتي شخص يريد في مسألة معينة يعني لا يأخذ بشهادة الواحد، وبالتالي يستشهد أكثر من شخص على القضية الواحدة فتوثق. فهذا هو التوثيق حقا بالنسبة للمصادر. فأنت كلما وثقت وثبت أن هذا القول موجود في الكتاب الفلاني وفي الكتاب فلان وفي كتاب فلان، خرجت أيضا أنت بريئا، وبالتالي فهذا المقصود توثيق ما يلزم. يعني ما تقول قال مثلا على فرض، حتى لو بيت شعر، بيت شعر قال مثلا امرؤ القيس، ودون أن تشير للمصدر الذي نقلت منه البيانات أو تشير للديوان الذي فيه أمر العنف، صح ولا لا؟
صحيح.
فهذا هو المقصود في التلصيق. ربما أنت نقلت البيت الشعر مثلا من كتاب معين ولم تصل لديوان امرؤ القيس في وقتها، وبالتالي هنا أنت وضع استفهام على استفهام وكاتب يوثق من ملاحظة على المسودة كتبت عليه يوثق من الديوان. فلما كتبت يوثق من الديوان هي ملاحظة أثناءها، فماذا ترجع للديوان وترجع وتنظر إذا كان فعلا البيت موجود فيه بتمامه، تكتب ديوانه صفحة كذا. ربما وجدت البيت في الديوان فيه كلمة تغيرت، وكثير ما يحصل هذا في الأشعار مثلا، وتثبت رواية الديوان أنت وتقول قد تقول ذكره مثلا الأصمعي على فرض، أو ذكره الفراء، أو ذكره فلان برواية كذا. فماذا إذا هذا يسمى التوثيق أو توثيق ما يلزم يعني فيما لم تستطع توثيقه، وبالتالي لابد ما يصير في هذه الأمور الهفوات.
إذا الخطوة الثانية موضوع التناسب والطول، هل أنا لدي الصلاحية بأني مثلا أختصر أشياء أنا أخذتها من كتب معينة؟
كيف الاختصار؟ أنت الباني والمسؤول عن كتابك حصرا، يعني لا شك عندك المبحث مثلا، ما يأتي قسم من الطلاب مثلا يجعل المبحث في 30 صفحة أول مبحث، ثم يجعل المبحث الثاني في صفحتين، يعني غير تناسب، عرفت؟ يعني ما في، وبالتالي لابد مثلا المبحث قد يصل إلى 9 صفحات، كل مبحث 9 صفحات، الفصل يصل مثلا إلى 30 صفحة، 10 10 10، والفصل الثاني يجب أن يكون 30 أيضا. يعني ليس التقيد الحرفي بمعنى، لكن ما أجعل الفصل في 3 مباحث وأجعل الآخر في 10 مباحث، وأجعل مبحث هنا في 10 صفحات وأجعله هناك في 50 صفحة، هذا أهم من حيث الهيكل العام. 2، بالنسبة للتناسب الأخبار، يعني أنا حضرت مرة مناقشة في الأدب، الطالب هو يحتاج من قصيدة كاملة يحتاج بيتا واحدا من الشعر يستدل به على قضية، فسرد القصيدة كاملة وكثيرا ما فعل، وبالتالي فالمناقشون قالوا له يعني أنت الآن يجب أن ترمي من بحثك ما يقرب من 550 صفحة، هذه لا قيمة لها. أنا يعني وبالتالي حتى القارئ يضيع، أنت لديك وقت كقارئ، لديك وقت تقرأ قصيدة كاملة من أجل البيت ولا تعرف أنه هو المقصود في الاستشهاد،
حتى تحتاج مهارة، يعني مو أي شخص ممكن يختصر
ولا الناس ما تريد، يعني قد أنت تحتاج من النص عبارة واحدة، لكن بشرط ألا يعني تأخذها تقتنص اقتناص كان تأخذ ويل للمصلين وتذهب توظفها هكذا في سياقه وخلاص أن الله سبحانه وتعالى ويل للمصلين، فلا بد من أن تأتي بالتمام الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هذا أيضا ممن هذا فعل يفعله كثير من الباحثون، يقتنص ما يريد هو وبالتالي دون أن يضع العبارة كلها في السياق الذي وردت فيه، ربما هو السياق أصلا العنوان كاملا، العنوان هو الذي يدل على السياق، وقال هذا النص فعلا فلان أو الباحث فلان أو المؤلف فلان قال هذا، لكن العنوان يدلك على أن السياق الذي قيل فيها هذا النص هو أيضا يعني يتحول مراد كله من النص، وبالتالي على الباحث أن يكون أمينا.
يعني دكتور الآن الأمانة هي موجودة، لابد أن تكون في كل شيء، موضوع التلخيص لابد أن يكون نبيها ومقتنصا لما كما قلت يعني للمعلومة.
أكيد هذا أمر إذا قلنا يجب أن يقتبس العبارة المفيدة ويوظفها توظيفا مفيدا وفي السياق الذي وردت فيه. هنا الباحث إذا قلنا يجب أن يتنبه، وبالتالي فالعنوان قد يدل إذا يقلب مفهوم العبارة كاملة لأنه يدل على السياق الذي وردت فيه العبارة أو ورد فيه النص، فهنا الباحث عليه أيضا أن يوضح للقارئ أن هذه العبارة وردت تحت عنوان كذا وفي سياق كذا، فهذه من الأمانة العلمية وضرورة أن يفعلها.
دكتور موضوع الأخبار، لو تعددت الأخبار هل يذكر الأخبار جميعها مثلا يقول في مصدر كذا وكذا؟
الحقيقة الأخبار هي تتعدد كثيرا في الكتب، دائما يوثق أو يذهب إلى المصدر الأوثق والأقدم دائما، ويعتمد على ما هو أوثق وما هو أقدم في توثيق الخبر، ولا بأس أن يشير في كلمة انظر في الكتاب الآخر إذا ورد فيه النص، وإن كان تغير فيه أو تبدل فيه الخبر في الكتاب الفلاني فالباحث هنا ينبه ويقول بأن الخبر ورد عند فلان كذا كذا وهو طبعا موثوق بالنسبة لفلان، أما فلان فقد نقله على الوجه الآخر، فيبين الباحث حتى لا يقع أيضا قارئ آخر في في شباك القال أو المحرف للنص أو ممن وقع في سهو أو في كذا. وبالتالي لو أنت اطلعت على هذا النص أو اطلعت على أن الخبر هنا صواب وهنا خطأ، أنا ربما لا يسعني الوقت أو لا يسعفني الوقت أو لا يعني يقودني القدر إلى أن أطلع على الصواب فأخذ النص الثاني، وبالتالي قد أقع في الوهم. فالباحث أيضا عليك أن تنبه على ما يرد من أخطاء وتوثق.
التقديم والتأخير دكتور،
من مراعاة الفقر هنا أيضا كنا قد أشرنا إليه في حلقة سابقة، أيضا قلنا الكثير من الفقرات لما ينظر إليها أو يقرأ الباحث عدة مرات للمسودة يجد أن بعض الفقرات يحتاج إلى تقديم، بعضها الآخر يحتاج إلى تأخير، وهذا أمر يعني يحصل كثيرا في المباحث. ربما يجد هذه الفقرة تؤدي قلنا معنى أكثر مما هي عليه لو كانت في المكان الأول أو إذا كانت في المكان الثاني، وبالتالي هنا هو قلنا كالخياط. وبالتالي أيضا إذا كنت تذكر قلنا يجب أن يكتب على ورق يعني غير مقيد. لماذا قلنا ورق حر؟ وبالتالي أيضا يسعفه في أي شيء في وضع الأمور في مكانها أيضا، وبالتالي يستطيع أن يقدم
اللغة. سلامة اللغة دكتور،
سلامة اللغة كما تعلم يعني لما الإنسان يكتب هو يفكر ابتداء بأي شيء بالأفكار التي تأتي وبما يرد إليه من أفكار فيكتب، فلا يعني قد يأتي سهو قلم أو قد لا يتنبه إلى اللغة أو قد لا يكون هو بحد ذاته أيضا هو لغته سليمة. ليس بالضرورة أن يكون كل إنسان، طبعا الناس في مراتب من العلم أو غير مختص في اللغة العربية ويريد أن يكتب بحثا، وبالتالي في هذا الأمر أثناء القراءة يجد الكثير من هذه الأمور يتنبه إليها، وهو أثناء هذه القراءة في القراءة الثانية يحاول أن يتنبه إذا كان من أهل الخبرة وأهل العلم في هذا الباب، يتنبه إلى تركيب كل كلمة، هل أدت وظيفتها، هل هي من حيث السياق النحوي ومن حيث الدلالة النحوية سليمة، هل هي منصوبة، هل هي مجرورة، هل كذا، لأنه كثير هل يعني التثنية هل جاءت مكانها يعني، وبالتالي ينظر إلى السياق النحوي للألفاظ، يعني يحاول أن يعرب كل ما كتب، يعرب أن ولا ويضبط أيضا حتى الكلمات المشكلة. يعني أحيانا هو يريد أن وضع الفعل مبني للمجهول، أراده أن يكون مبنيا للمجهول، وبالتالي لا يعني قد القارئ لا يفهم هذا فيقرأه مبنيا مثلا للمعلوم، وبالتالي عليه أن يضبطه ويوضح للباحث أنه أنا أردت أن يكون مبنيا هنا للمجهول، وبالتالي أنه الكاتب هو المعرب الأول حقيقة، هو المعرب الأول، فهو الذي يوظف الكلمات توظيفا سليما توظيفا صحيحا، فعليه إذن أن يتنبه لهذه الأمور. الأمر أيضا هذا صحة التركيب هذا هو وسلاسة الأسلوب. موضوع سلاسة الأسلوب حقيقة بالنسبة للبحث العلمي هو الإشكال الكبير الذي يواجهه الباحثون،
يعني تحتاج إلى مهارة ذاتية. أليس كذلك؟
هذا الأمر حقيقة، وهذا ممكن والكثير من الناس يعد عن كتابة ويصاب بالإحباط من يقرأ للناس كبار أو يقرأ لي يعني يقرأ لغيره من الكتاب فيجد الأسلوب سلس والمعنى ما شاء الله يعني أداه المؤلف بعبارات قليلة أو بفقرة واحدة، هو قد يحتاج إلى ثلاث صفحات أو ما شكل ذلك، قد لا يأتي بالفكرة، أو أحيانا تجمد لديه العبارة ما يستطيع أن يعبر عن فكرته، يعني يتوقف ماذا أكتب، لا يستطيع أن يكتب بعبارة سلسة. فهذا الأمر ذكرنا نحن في 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 حلقات سابقة. يعني أنا أنصح هنا في هذا أن يقرأ بنفس الموضوع لكتاب كبار أيضا راد أن يتحدث عن هذه الفكرة، يأتي بمجموعة من الكتب ممن عالجوا مثل هذه القضية أو قريبا منها، يقرأ مرة واثنتين وثلاثة في كتبهم فيصبح لديه ملكة بالأسلوب وكيفية أيضا الوصول للمعنى.
إذن حتى القراءة يقرأ إلها يعني شخص عندما يقرأ كثير يستطيع أن يأتي به
يشحن نفسه كالشحن يعني، حتى
والمفردات أيضا لو تكون لديه كمية كبيرة من المفردات.
حتى أنا عندما أكتب مثلا عندما أريد أن أكتب مقدمة أو ما شكل ذلك أو حتى كلمة يمكن أقرأ مقدمة مجموعة من الكتب، أقرأ مقدمة فلان وفلان وفلان، أقرأ مجموعة من المقدمات،
من الأطلاع
أقرأ مقدمات يعني. لا سيما خاص أنا أريد أن أكتب اليوم مقدمة أقرأ مجموعة من مقدمات الكتب.
جميل.
هذه تعطيك يعني ماذا، تعطيك تصور، تعطيك يعني خارطة، تعطيك خارطة داخلية أنت كيف تستطيع أيضا أن تكتب مقدمة. ممكن أن أكتب تمهيد حتى أقرأ مجموعة من تمهيدات الكتب في نفس الموضوع كيف عالجوا هذا الأسلوب وكيف كتبوا عنه، فتعطيك تصور حتى هذا المبحث وكيف، وبالتالي لما تقرأ 10 كتب في نفس الفقرة، فقط هذه الفقرة كيف عالجوها، وبالتالي تستطيع أن تنطلق، تستطيع أن تجعلها نقطة انطلاقة مرة على مرة مع التصحيح مع كذا أيضا، وبالتالي تجد الأمور قد استوت على سوقها. وأنصح أيضا الباحث هو أن يتمرس وأن يتمرن ولا يحبط في هذا. وما هو وطبيعة الإنسان، هو ينظر إلى عمله على أنه قليل، بطبيعته ما ينظر إليه بعين الإعجاب. غالبا الإنسان بيحس نفسه دائما أنه لم يقدم، عنده طاقة يريد أن يكتب أفضل مما هو عليه، لكن في حقيقة الأمر يعطيه لغيره، يرى إذا كان أدى المعنى فهذا شيء جيد.
ودائما نحن دكتور ندعو دائما للباحث أنه إذا شعر بالملل والتعب، وهذا أمر طبيعي، لا بد أن يأخذ قسطا من الراحة ومن ثم يكمل ما توقف عنده في كل يعني عملية أو في كل مرحلة.
موضوع الراحة النفسية للبحث،
إذا نحن نأخذ راحة بإذن الله نكون في حلقة قادمة بإذن الله.
الله يسلمك، شكرا لك خير، حياك الله، حياك الله. شكرا الله لك أخ محمد.
مشاهدين الأكارم، نشكر لكم متابعتكم، سنكون في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.